بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة والأحبة في هذه الدورة الثانية، دورة الفوائد العلمية التي نتذاكر فيها معا شيئا من علم الحديث، أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. وأهل الحديث وإن لم يصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جسدا، ولكنه صاحبوه نفسا بذكره دائما عليه الصلاة والسلام. وفي الدورة الماضية قد بدأنا بالعلم هذا، وقلت وعدتكم إن يسر الله أن تعاد الدورة نبدأ من حيث انتهينا إن شاء الله، حتى تكون سلسلة متصلة نستفيد منها جميعا. وبعد ذي بدء أشكركم على الحضور، وأسأل الله أن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله عز وجل في ملأ خير من هذا الملأ. والشكر للإخوة الأفاضل جمعية دار البر على هذا التنظيم، سأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وجزى الله خيرا من بنى هذا المسجد وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. في الدورة الماضية بدأنا بعلم الحديث، كانت البداية الحديث عن المصنفات أو بعض أو معظم المؤلفات المتعلقة بفن المصطلح وبفن هذا العلم، من حيث كل ما يتعلق بالمصطلح. وبينت لكم بالتدريج بعض الكتب أو معظم الكتب التي كتبت وألفت وحققت حديثا وقديما، وكنت أتمنى أن أكمل هذا أيضا في هذه الدورة، لكن وجدت أن الوقت لا يسع، لأني قد تركت بعض الكتب في الدورة الماضية على أمل أن أضيفها الآن، لكن مع الأسف الوقت لا يسع. إن اتسع الوقت في النهاية ذكرتكم بشيء من هذه الكتب، ومعرفة هذه الكتب مهم جدا. لماذا؟ حتى تعلم أين تبحث وأين تقرأ وماذا تقرأ في هذا العلم العظيم الذي هو بحر لا ساحل له. علم الحديث من أصعب العلوم، ليس هو بالعلم السهل ولا الهين، وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه لا غنى عنه، لأنه من علوم الآلة، ولأنه يتحدث عن الوحي وعن مصدر من مصادر التشريع وهو السنة. وكما ترون اللغط اليوم حوله كثير، فمنهم من يأتيك ويطعن في صحيح البخاري، ومنهم من يأتيك ويطعن في السنة كلها، ومنهم من يطعن في خبر الآحاد، ومنهم من يطعن في معلقات البخاري، كما سنتحدث إن شاء الله عنه في نهاية الدورة. فلذلك أنتم بتعلمكم لهذا الفن تشكلون خط الدفاع الأول في الدفاع عن هذا الدين، فمهما كتب الكاتب من شبهات، ومهما حاول أن يطعن الطاعنون، إذا أتوا بالأدلة فإن كانت واهية فبكلمة واحدة من المحدث ينهي الشبهة بأن هذا الحديث ضعيف أو موضوع أو لا يصح، فتنتهي المشكلة. ثانيا، قد بعد ذلك تطرقنا في الدورة الماضية إلى علم الحديث، وعرفنا الحديث ودراية ورواية، ثم ذكرت لكم أن الحديث من حيث القبول ينقسم إلى قسمين، الحديث المقبول والحديث المردود، الحديث المقبول والحديث المردود. الحديث المقبول هو يشمل الصحيح بقسميه والحسن بقسميه، يشمل الصحيح بنوعيه، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن ويشمل الحسن لذاته والحسن لغيره. وأما المردود فهو الضعيف، وهذا تحته أنواع كثيرة كما إن شاء الله سنتحدث عنه. في الدورة الماضية تكلمنا عن النوع الأول من القسم الأول وهو الحديث الصحيح، وبينا الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ثم بينت لكم المصنفات في صحيح الحديث أو مضان الأحاديث الصحيحة، وانتهت الدورة إلى هنا. اليوم نبدأ بالنوع الثاني من القسم الأول وهو الحديث الحسن، وهو الحديث الحسن، وهو من أصعب أنواع علم الحديث، لأنه يحتاج إلى اجتهاد، ويحتاج إلى تتبع للطرق، ويحتاج إلى تعمق في الرجال واجتهاد في بعض الرجال. لذلك علم الحديث علم دقيق، وعلم الحديث الحسن علم أدق داخل هذا العلم. الحديث الحسن نعرفه أولا في اللغة، من حيث اللغة، لأن للتعريف اللغوي ارتباط بالتعريف الاصطلاحي. فالحديث الحسن نتكلم عن الحسن في اللغة. الحسن في اللغة ضد القبح، الحسن ضد القبح، والجمع محاسن، والجمع محاسن. ويقول وتقول العرب قد حسن الشيء حسنا، قد حسن الشيء حسنا، ورجل حسن وامرأة حسنة، وحسن الشيء تحسينا زينه، وحسن الشيء تحسينا زينه. ويقولون هو يحسن الشيء أي يعلمه، هو يحسن الشيء أي يعلمه، وقالوا يستحسن الشيء أي يعده حسنا، أي يعده حسنا. إذن الحسن نعت في اللغة لما حسن، نعت لما حسن، الحسن في اللغة نعت لما حسن، حسن الشيء حسنا، حسن الشيء حسنا. ولذلك في القرآن جاءت قراءة وقولوا للناس حسنا، هذه قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وقرأ بعاصم ومن وافقه وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. هذا من حيث المعنى اللغوي. إذا تأملتم في المعنى اللغوي ستجدونه يدور حول الشيء الجميل، والشيء الجميل والجزالة في اللفظ، واللفظ المستحسن. إذن الحسن في معناه اللغوي كما رأيتم حسن الشيء حسنا، وامرأة حسناء وحسنة، ورجل حسن، وحسن الشيء يستحسنه تحسينا أي زينه، يدور حول الشيء الجميل وجزالة اللفظ، اللفظ الحلو، اللفظ الحسن، اللفظ اللي فيه طعم، ويدور حول الشيء المستحسن تستحسنه الأذن. المحدثون عندهم ذوق، ليس فقط في السند، حتى في السماع، وهذا بالخبرة. عندما يجري الحديث في لحمك ودمك ستجد للمتن قرعا في أذنيك، لكن وين هذا؟ يحتاج عمر طويل. هذا من حيث المعنى اللغوي. إذن عرفتوا وين يدور؟ حطوا في بالكم هذه النقطة مهمة جدا في اللغة، على ما يدور، على ما يدور معنى الحسن من حيث اللغة. في المعنى الاصطلاحي، في المعنى الاصطلاحي المعروف عند المحدثين أن أول من عرف الحسن هو الإمام الترمذي، هو الإمام الترمذي، هذا المعروف. ليس معنى أن قبل الترمذي لم يستخدم الحسن، استخدم لك كما سترون عندما نتحدث عن تاريخ الحديث الحسن، لكن كتعريف اصطلاحي، كتعريف اصطلاحي للحسن، فإن الإمام الترمذي له قدم السبق في التعريف. بماذا عرفه الإمام الترمذي كما في كتاب العلل له في نهاية الجامع؟ قال هو في كتابه: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. وركزوا في كلامه جيدا، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. ما هو؟ قال: كل حديث يروى. وضع له ضوابط: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه. إذن هذا تعريف: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه. من غير وجه يعني أكثر من طريق كما سترون. الترمذي بهذا التعريف عرف نوعا من نوعي الحسن، وهو الحسن لغيره. عرف الحسن لغيره وترك الحسن لذاته، لم يعرفه، تركه. ربما تركه استغناء بشهرته عند أهل الفن، فالحسن لذاته معروف عند أهل الفن، فاستغناء بشهرته انطلق في تعريف الأصعب الأدق اللي يحتاج شغل، وهو الحسن لغيره، واقتصر على الحسن. وهو الذي يقول عنه في كتابه: هذا حديث حسن، في سننه حسن، إذا قال حسن فقط. وتعرض له إما وترك الحسن لذاته، إما استغناء لشهرة الحسن لذاته، وتعرض للحسن لغيره إما لعسره، ربما لعسره، هذا يحتاج إلى فعلا أن تضع لتعريف، وإما لأنه اصطلاح جديد يحتاج تعريف. لذلك قيد ماذا قال. قال: وما ذكرنا، فإنما أردنا. قد يقول قائل ربما يريد أهل الحديث، فإنما أردنا يعني نحن أهل الحديث. لا، نقول هو قال حسن، إنما أردنا به حسن إسناده عندنا. إذن هو يريد التعريف عنده، هو يعرفه هو. طيب، كما ترون قال: ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. حتى لماذا وضع هذا القيد؟ ليخرج الضعيف، ليخرج الضعيف الذي لا يرتقي للحسن، من النوع القسم الثاني الذي هو المردود، الذي هو المردود. فبهذا القيد احترز من القسم الثاني وهو المردود، فدخل في القسم الأول اللي هو المقبول. ولا يكون الحديث شاذا أيضا ليخرج المعلول، والشاذ هنا يشمل الشاذ والمنكر، ليخرج الشاذ والمنكر معا. والحديث الشاذ والمنكر له تعريف وتأصيل، إذا الله يسر نتكلم عنه إن شاء الله. وقال: ويروى من غير وجه، بهذا القيد ليخرج الحسن لذاته أيضا، وأيضا ليبين أن ارتقى إلى الحسن، إلى الحسن بعدة طرق، بعدة طرق. إذن كأنه يقول هو أصله ضعيف، لكن روي منه غير وجه فارتقى إلى الحسن، فارتقى إلى الحسن. هذا تعريف الترمذي. جاء الخطابي من بعده فعرف الحديث الحسن، ماذا قال الخطابي؟ قال الخطابي: والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هنا تقريبا انتهى الحد كحد كتعريف، ثم الخطابي أكمل فقال: وعليه مدار أكثر الحديث، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. انتهى كلام الخطابي. إذن عرف الحسن فقال: والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال الحسن ما عرف مخرجه. أوردوا على الخطاب اعتراضا، قالوا له: هذا الحد غير مانع، لأن الصحيح أيضا عرف مخرجه، ليس كذلك؟ الحديث الصحيح يعرف مخرجه، فإذن ما فائدة هذا القيد؟ ما عرف مخرجه فسيشمل الحديث الصحيح، سيشمل الحديث الصحيح. لكن اعتذر للخطابي بأنه أراد ما عرف مخرجه ولم يبلغ مرتبة الصحيح، وهذا يريد، هذا الذي يريد الخطابي، ما عرف مخرجه ولم يبلغ مرتبة الصحيح. المخرج معروف، الحديث رجال معروفون، الرواة معروفون، لهم تراجم، لهم، ليسوا بهم ممن هم مجهولون أو متروكون، لا. إذن مخرجه معروف، معروف الحديث من وين أتى، حديث قتادة، حديث شعبة، حديث كذا. طيب، وقالوا هذا القيد ما عرف مخرجه أيضا احترز به عن المرسل والمدلس، لأن المرسل لا تعرف الساقط، من أسقط التابعي، صحابي فقط أم أسقط أيضا تابعيا، ومن هو الذي أسقطه؟ فالمخرج غير معروف، صحيح؟ أليس المرسل يرويه التابعي عن رسول الله؟ قد يكون أسقط صحابيا وقد يكون أسقط تابعيا، والتابعي الساقط قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، لا تدري. فما عرف مخرجه أخرج بهذا إيش؟ وأخرج المدلس، لأن المدلس لا تعلم من أسقط قبل أن يصرح بالتحديث وقبل أن يصرح بالسماع، لذلك يتوقف في حديث المدلس حتى نعرف دلس عمن وأسقط من، واضح؟ فبهذا القيد أخرج المدلس وأخرج المرسل وأراد ما لم يبلغ رتبة الصحيح. وقال: واشتهر رجاله، يعني اشتهروا بالعدالة والضبط، اشتهروا بالعدالة والضبط، ولكن الضبط المتوسط بين الصحيح والضعيف، بين الصحيح والضعيف، هذا مقصود الخطابي. كما ترون في الحد، في الحد اعتراضات كما رأيتم، لا شك أن التعريف لابد يضاف له أيضا وسلم من الشذوذ والعلة، صحيح؟ يقولون لم يذكره لأنه هو يعنيه، يقصد هذا أنه لابد أيضا يكون خاليا من الشذوذ والعلة. طيب، لكن يرد عليه إشكال: واشتهر رجاله، رجال الصحيح، الحديث الصحيح أيضا لابد يكون ممن اشتهر بالعدالة والضبط. عرف مخرجه، الحديث الصحيح أيضا لابد يكون عرف مخرجه. ثم الخطابي شرح فقال: وعليه مدار أكثر الحديث، أي الحسن مدار أكثر الحديث. لماذا؟ نظرا للطرق، نظرا للطرق، يعني غالب الأحاديث، لأن غالبها، غالب الأحاديث لا ليس في رتبة الصحيح المتفق عليه ولذاته كثير. يريد أن يقول أن الغالب مدار أكثر الحديث يدور على الحسن وكثرة الطرق، كقول البغوي. البغوي ماذا قال؟ قال أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن، بطريق حسن. قال وعليه مدار أكثر الحديث، يعني من حيث الطرق نظرا لتعدد الطرق، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. يقبله أكثر العلماء يعني يحتجون به، هو حجة عندهم في الأحكام في العقائد، ويستعمله عامة الفقهاء. ولو قال كل الفقهاء لا أصاب، لأن الحديث الحسن عند الفقهاء تستنبط منه الأحكام، ليس كذلك؟ تستنبط منه الأحكام. إذن كما ترون الحديث فيه لا يزال. طيب ماذا يريد الخطابي بهذا التعريف؟ يريد الحسن لذاته، يريد الحسن لذاته. إذن هو رجل ذكي، لاحظوا شيء، لم يكرر تعريف الترمذي، إنما أتى وغطى جانب آخر. الترمذي غطى جانب الحسن لغيره، فكر، نظر في أقوال أهل العلم، وصل لنتيجة أن يأتي بتعريف لحديث يخرج من الضعيف ولا يدخل في حد الصحيح، خرج بهذه النتيجة، كأنه يقول لكم أتيتكم بهذا التعريف الموجود في استخدام العلماء، وضعت له حدا. جاء الخطابي وضع التعريف للحسن لذاته. الذهبي له تعريف، حافظ الذهبي عرف الحسن فقال ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. ما ارتقى، ما ارتقى يعني الذي ارتقى، يعني هو الحديث الذي ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. هو بهذا القيد ما ارتقى عن درجة الضعيف احترز عن الضعيف، أخرجه من حيز الحديث المردود، ولم يبلغ به درجة الصحيح، خلى جعله في الوسط. الحافظ بن حجر ينقل عنه تلميذه السخاوي تعريفا جميلا، يقول أنه الحديث المتصل الإسناد، وهذا أجمل تعريف تقريبا، الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق. الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولا ولا شاذا. تقريبا أشمل هذا التعريف، أشمل، هو الحديث المتصل الإسناد، أخرج المنقطع الذي ليس فيه اتصال، المنقطع المعضل، برواة معروفين بالصدق يعني هم عدول، في ضبطهم قصور ليخرج رواة الصحيح، قيد ليخرج رواة الحديث الصحيح. قال في ضبطهم قصور، يعني درجة ضبطهم تنزل عن درجة ضبط رواة الصحيح، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولا يعني العلة القادحة، ولا شاذا يعني ولا شاذا ولا منكرا. هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث، بتقريبا تعريف جميل وشامل. طيب المسألة التالية عندنا ثالثا، أقسام الحديث الحسن، أقسام الحديث الحسن. الحافظ ابن الصلاح نظر لهذه التعاريف، وابن الجوزي أيضا له تعريف. وابن الجوزي ماذا يقول؟ ابن الجوزي في تعريف الحسن يقول: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل، ويصلح للعمل. ابن الصلاح نظر لهذه التعاريف وجد منها من ينصرف للحديث الحسن لذاته، ومنها من ينصرف الحديث الحسن لغيره. فماذا فعل؟ أتاكم بالزبدة، قسم الحديث الحسن إلى قسمين جميلين جدا، جزاه الله خير. نقرأ كلامه حتى نتدرب على كلام العلماء ونشوف ماذا يقول ابن الصلاح في هذا رحمه الله. من يقرأ؟ من يقرأ؟ في حد يقرأ ولا يقرأ الشيخ؟ شوف هاي الصفحة قدم عنك النظر. طيب زاك، اسمعوا ابن الصلاح حتى تميزون الحديث الحسن لغيره من الحسن لذاته. تفضل شيخ، والكلام الجاي راح يوضح لكم أكثر. يلا بسم الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. أحدهما
أول
الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق. ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.
أحسن، لحظة، شفتوا كيف؟ إذن الآن وجه كلام الترمذي، قال هو يريد بتعريفه الحديث الحسن لغيره، وإن لم يقل أنا أقصد الحسن لغيره، لأن الترمذي أطلق قال والحسن عندنا. ماذا تريد يا ترمذي رحمة الله عليك؟ ابن الصلاح يقول يريد هذا، وهذا صحيح. تلاحظون شيء؟ في سند، عندكم سند، إذن أمامكم سند، لكن رجاله ليس بذاك القوة لينهضوا به إلى الحسن، فيهم المستور الضعيف خفيف الضعف، لكن ليس بالكذاب والمتروك والمتهم. زين، وجدت له طريقا آخر في قوته، لذلك يقول حتى اعتضد بمتابعة أو بمتابعة من تابع راويه، فوجدت له طريقا آخر يقوي ذاك الضعيف. زين، من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. إذن جاء الطريق الثاني أو الثالث، رفع هذا السند الضعيف فارتقى به فصار حسنا، لكن بقوته هو ولا بمعاضدة غيره؟ غيره، فلذلك قيل له حسن لي. واضح إن شاء الله؟ ممتاز. القسم الثاني،
قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان.
يقصر لكونه،
لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان.
حسنت.
وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا.
أيوة.
ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي.
أحسن.
فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك.
الله يفتح عليك. أحسنت. إذن كل من الخطابي والترمذي وضع يده على جرح فداواه، والخطابي شرح لنا وعرف لنا ووضع لنا حد الحديث الحسن لذاته. رجاله صدوقون، هم عدول، هم عدول، ليس هناك مطعن في العدالة. وهذا الشرط أيضا يشترط في الصحيح، أليس كذلك؟ يشترط في الصحيح. لكن قصر حفظهم وإتقانهم أن يحكم على حديثهم بالصحة، فلذلك نزلت الرتبة، لكن لم تنحط إلى حديث المنكر والشاذ والضعيف، وإنما بقي في حدود المقبول، فهو الحسن لذاته. زين، الآن عرفت كيف تعاريف الحسن لغير الحسن لذاته. ابن الصلاح اقتبس فقسم الحديث إلى قسمين، نريد تعريفا جامعا لنوعي الحسن، نريد تعريفا جامعا لنوعي الحسن. خلاص تريد تكتب الآن، تأتي القراءة الثانية. تسلم، جزاك الله خير. نستطيع أن نعرف بعد طول جهد ونظر، ممكن نصل لهذا الحد، نقول في تعريف مطلق الحسن. مطلق الحسن، ما هو الحديث الحسن بشكل عام، سواء كان الحسن لغير الحديث الحسن لذاته؟ نستطيع أن نعرفه فنقول هو الحديث الذي اتصل سنده، هو الحديث الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن، بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما، أو بالضعيف ضعفا محتملا، أو بالضعيف ضعفا محتملا، إذا اعتضد بغيره، إذا اعتضد بغيره مع خلوهما من الشذوذ والعلة القادحة، مع خلوهما من الشذوذ والعلة القادحة. إذن نشرح شوي التعريف، نقول هو الحديث الذي اتصل سنده، لنخرج المنقطع والمعلق والمرسل والمعضل، نخرج هذا، والمعنعن إن كان فيه سقط، يعني المدلس الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما، يعني هو صدوق ضابط لكن غير تام الضبط، غير تام الضبط، نزل عن رتبة الثقة المتقن اللي هو في درجة الحديث الصحيح. بهذا أخرجنا الحديث الصحيح، وبقينا في حيز الحديث الحسن. أو بالضعيف ضعفا محتملا، هذا قيد لإخراج الضعف الذي لا يحتمل، بمعنى لا يرتقي للحسن، خلاص راوي منكر الحديث، متروك، ضعيف جدا، لا يرتقي للحسن. هذا قيد للراوي الذي لا يرتقي حديثه للحسن، لا ينجبر، لا ينجبر، بحيث يبقى الحديث في صفوف الأحاديث المردودة، في صفوف الأحاديث المردودة. طيب، وقوله إذا اعتضد بغيره، أي الضعيف ضعفا محتملا، إذا اعتضد بمثله أو أقوى منه ارتقى إلى الحسن، ارتقى إلى الحسن. القسم الأول من التعريف الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما، هذا للحديث الحسن لذاته. أو بالضعيف ضعفا محتملا، إذا اعتضد بغيره هذا الشطر من التعريف للحسن لغيره، للحسن لغيره. بقي قيدين مهمين، أو بقي قيدان مهمان. الأول مع خلوهما عن الشذوذ والعلة القادحة، لازم تكون العلة قادحة، ليست كل علة قادحة كما تعلمون، قد يروى الحديث موقوفا ومرفوعا، الظاهر أنها علة لكن عند البحث يتبين أنها ليست علة قادحة، فالراوي قد ينشط فيرفع الحديث وقد لا ينشط فيوقف الحديث، فلا بد من التثبت أنها علة قادحة. هذا نسميه مطلق تعريف الحسن، مطلق تعريف الحديث الحسن، مطلق الحسن ممكن نعرفه بهذا. المسألة الخامسة اليوم، تاريخ مصطلح الحسن، تاريخ مصطلح الحسن وبعض إطلاقاته، وبعض إطلاقاته. نحن قلنا صحيح الترمذي أول من عرف الحديث الحسن، هذا صحيح، وهو أيضا أول من أشهر الحسن، أول من أشهر الحسن، فعلا الترمذي له قدم السبق والفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تعريفه وفي شهرة الحديث، لكنه ليس أول من استخدم الحسن. والترمذي أيضا هو الذي قسم الحديث، وهو الخطابي، إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، إلى حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف. طيب قبل الترمذي، قبل الترمذي عند الإمام أحمد ومن قبله، الحديث ينقسم إلى قسمين، الصحيح والضعيف، الصحيح والضعيف فقط. وهذه عبارة مهمة جدا، لماذا؟ حتى نفهم يعني معنى كلام الإمام أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف ويقدم على آراء الرجال والقياس، هذا مهم، هذا مهم جدا. قد يطعن بهذا، يقول لك الإمام أحمد احتج بالضعيف، نقول لا، ليس كذلك، لأن الحديث غالبا عند المتقدمين ينقسم إلى كم؟ صحيح وضعيف، وتحت الصحيح يدرجون الحسن، تحت الصحيح يدرجون ماذا؟ الحسن، والضعيف بأنواعه. ويشمل الضعيف إن كان ضعفا محتملا الحسن لغيره، الحسن لغيره. ولذلك تراهم أحيانا عند الأئمة أحمد وابن المديني أو أبي حاتم الرازي أو أبي زرعة، يقول لك حديث ضعيف، أحيانا يقول لك منكر باطل مطروح. إذن الترمذي نعم له قدم السبق في التعريف وتقسيم الحديث إلى حسن إلى صحيح وحسن وضعيف، ووضع له حدا وشرحه، لكن هناك من استخدمه قبله، يعني الترمذي أتى فنظر في كلام العلماء، نظر في كلامهم وتصرفاتهم، فكك الكلام، بسطه، الحديث صحيح ضعيف، فتأمل وجد تحت الصحيح يستخدمون الحسن، إذن أخرج الحسن فوضعه في الوسط، وعرف أن الضعيف أيضا أقسام، من الضعيف من قد يرتقي الحسن وهو الحسن لغيره، ففكك هذا الكلام، هذا الذي فعله وأراحنا كثيرا، أراحنا كثيرا. الآن نسمع إلى ابن الصلاح رحمة الله عليه، ماذا يقول ابن الصلاح؟ كان كلامه هنا، طيب، يقول ابن الصلاح الرابع لما ذكر التفريع للحديث الحسن، الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. قال العراقي في النكت منكتا على هذا الكلام: وقد وجد التعبير به، يعني بالحديث الحسن، في شيوخ الطبقة التي قبله أيضا كالشافعي رحمه الله، فقال أي الشافعي: في اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا الحديث. قال حديث، قال مسند حسن الإسناد، هذا كلام الشافعي. وقال فيه أيضا: وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف. انتهى كلام العراقي. اسمعوا كلام ابن تيمية، ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول: والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف، كما يقسمون الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف. والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يحتج به، وين سنضعه؟ قسم المردود، وين؟ هذا لا ينهض للحسن، لا ينهض الحسن، انتبه. والثاني ضعيف يحتج به. يقول ابن تيمية: والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يحتج به، وهو الضعيف في اصطلاح الترمذي. والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يحتج به، وهو الضعيف في اصطلاح الترمذي، يعني المتروك إذا قيل عنه ضعيف. والثاني ضعيف يحتج به، وهو الحسن في اصطلاح الترمذي، اللي يرتقي صح إلى الحسن لغيره. ولهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث الضعيف. أحد يقول لك: الإمام أحمد يتحدث بالضعيف، أنت ما تحتج فيه؟ قل: لا، أنت لم تفهم كلام الإمام أحمد. لا يريد بالضعيف الضعيف المتروك الذي لا تستنبط منه الأحكام، انتبهت؟ لأنه لا يريد الضعيف الاصطلاحي، الضعيف اللي هو إيش؟ أيوة، يرتقي، قابل أن يرتقي. طيب ليش أطلقوا عليه ضعيف إذا هو حسن لغيره؟ نظرا لأصله، أليس كذلك؟ فالأصل أن في ضعف ثم يرتقي. يقول: ولهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث الضعيف، كحديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري وغيرهما، فإن ذلك الذي سماه أولئك ضعيفا هو أرفع من كثير من الحسن، بل هو مما يجعله كثير من الناس صحيحا. انتهى كلام ابن تيمية. يقول تلميذه ابن القيم وهو يتكلم عن أصول مذهب الإمام أحمد: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الضعيف على القياس. إذن هذا هو المراد بالضعيف عندهم. إذن الترمذي أراحنا كثيرا، بحيث أنه رحمه الله قسم الحديث وأعطاه يعني تفكيكا تبسيطا، فكان أفضل. العمامة الذين قبل الترمذي أو من عاصروه استخدموا الحسنة أيضا كمصطلح، كمصطلح بمعنى كلفظ. مثلا الإمام مالك، الإمام مالك فيما أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال: سمعت عمي يعني عبد الله بن وهب يقول، وشوفوا عدالة الإمام مالك، سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، يعني ما في سنة، ليس ذلك على الناس، فقال فتركته. هذا أدب التلميذ مع شيخه، ما أحرج أمام الناس، هو يحفظ دليل، عبد الله بن وهب يحفظ دليلا في السنة إنها تخليل الأصابع من السنة، لكن لم يكلم مالكا أمام الناس. قال فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، عندنا دليل. فقال: وما هي؟ شوف الإمام مالك، وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك، يرحمك الله، يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال، أي قال الإمام مالك، هنا الشاهد، إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته، يقول عبد الله بن وهب، ثم سمعته، يعني سمعت مالكا بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. هؤلاء هم الأئمة مع الدليل، خلاص. وهذا الحديث يا أخوان لو تتبعنا لوجدناه يصل إلى مرحلة الحسن بالمعنى الاصطلاحي، مع أن المصطلح كمصطلح حسن بالمعنى الاصطلاحي لم يكن عندهم بعد، لأن قلنا الترمذي بدأ به، صحيح، وما مالك قبل الترمذي، لكن كان مستخدما عندهم، كان مستخدما كما رأيته في قول الإمام مالك: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. أيضا طيب حتى يأتي الإمام، من أولئك ممن استخدم الحديث الحسن علي بن المديني شيخ البخاري، قال في حديث عمار بن ياسر: من كان ذا وجهين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة. قال ابن المديني: إسناده حسن ولا نحفظه عن عمار عن النبي إلا من هذا الطريق. إذن هنا استخدم أيضا مصطلح أو حديث الحسن، علي بن المديني، ابن المديني قبل الترمذي، قبل الترمذي. وكذلك الإمام البخاري، فكم من حديث يسأله الترمذي ويقول حديث حسن أو حديث حسن صحيح. فإذا الاستخدام موجود قبل الترمذي، لكن الذي أكثر من استخدامه وأشهره أيضا الإمام الترمذي. في كتاب العلل لابن أبي حاتم يقول: سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن شيبان ابن أبي شيبان عن يونس ابن مسرة ابن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الرحمن عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تجندون أجنادا أو تجندون أجنادا. قال أبو حاتم: هو صحيح حسن غريب، هو صحيح حسن غريب. إذن كانوا يستخدمون لفظ أيضا الحسن، وهذا له أمثلة كثيرة في يعني السنة. فنجد إذن أن أبو حاتم الرازي، أن أبا حاتم الرازي، ونجد أن الإمام البخاري، ونجد أن علي بن المديني، ونجد أن الإمام مالك قد استخدموا لفظ الحديث الحسن. أريدكم أن تنتبهوا إلى نقطة مهمة، أن الحديث الحسن قد يطلق ويراد به المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، وهذا مهم جدا عندما تجدونه في كتب الحديث. قد يراد به المعنى اللغوي، وقد يراد به الحديث المنكر، وقد يراد به الغريب، الحديث الغريب من الغرابة. في الجامع لأخلاق الراوي الخطيب البغدادي أخرج بإسناده إلى إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. قال ابن السمعاني أنه عنا به الغرائب، غرائب الأحاديث التي لا تعرف عن الثقات، لا تعرف عن الثقات. فإذن ماذا يريد هنا؟ أحسن حديثه، أي ما عنده من غرائب وقد تكون مناكير. قيل لشعبة، أمية بن خالد يقول: قيل لشعبة: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. قال: من حسنها فررت. شو يعني من حسنها فررت؟
بعد الأذان شغل.
إيه. انتظرك. عن أمية بن خالد قال: قيل لشعبة: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. قوله حسن الحديث لا يريد الحديث بالمعنى اللي عرفناه الاصطلاحي لذاته أو لغيره بمجموع طرقه، يريد المعنى اللغوي، وهو حسن الحديث يعني حسن المتن، يعني حديثه حسان، لفظها فيه جمال جزالة. ليش ما تروي عنه ومتون أحاديثه فيها حسن؟ قال: من حسنها فررت. كأنه يستنكرها، كأنه يستنكرها. وعبد الملك بن أبي سليمان قيل في ترجمته: صدوق له أوهام، يعني يهم أحيانا، يهم أحيانا. إذن هنا أراد بالحسن الغريب، الغريب. بعض الرواة، بعض العلماء خاصة كشعبة من الحجاج ومن له ذوق في السنة، يعرف أن مثل هذا الحديث لا يتفرد به مثل هذا الرجل، فيقول مثلا: أين سفيان؟ وأين الزهري؟ وأين الحفاظ عن مثل هذا الحديث؟ فهنا لا يريد الحسن، يريد إيش؟ الغرابة. لابد تنتبهوا، لابد تنتبهوا لهذا الحديث. أيضا في ترجمة راو اسمه سلام بن سليمان الثقفي المدائن، ابن سليمان ابن سوار الثقفي المدائن ثم الدمشقي، هو من المدينة لكنه نزل دمشق، كنيته أبو المنذر، ترجم له ابن عدي في الكامل. قرأت ترجمته، ماذا يقول ابن عدي؟ أول ما بدأ في ترجمته بعد ما قال ذكر اسمه، قال: هو عندي منكر الحديث، هو عندي منكر الحديث. ثم ساق له أحاديث بإسناده إلى الراوي هذا، ثم قال في ختام الترجمة: ولسلام غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه حسان، إلا أنه لا يتابع عليه، إلا أنه لا يتابع عليه. شوفوا وعامة ما يرويه حسان، إلا أنه لا يتابع عليه. لا تظن هنا لما تنظر في ترجمة الراوي تقول أيوة هذا راوي ترجمة حسنة، إذن حديثه حسن، هو لا يريد هذا. ابن عدي أبو أحمد لا يريد أن لما قال لك وعامة ما يرويه حسان، لا تفهم أن حديثه إيش في مرتبة الحسن. انتبه، هنا يريد بالحسن المعنى اللغوي، وإن كان المتن حسن لكنها مناكير، وهذه مشكلة مع راوي المنكر. فكأنه يقول أين الحفاظ عن هذه الأحاديث، أين الحفاظ كشعبة وسفيان أين الحفاظ؟ إذن يقول هو عندي منكر الحديث. وعامة ما يرويه حسان ليس معنى أن حديثه في رتبة الحسن. تشوف المصطلحات كيف هاي، لازم تنتبه لها جيدا. شوفوا ابن عبد البر ماذا فعل مع حديث، حديث في القرآن، في حديث في آداب طلب العلم، حديث معاذ بن جبل تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. قال ابن عبد البر هو حديث حسن جدا لكن ليس له إسناد قوي، لكن ليس له إسناد قوي. شوف التعبير، هو حديث حسن جدا لكن ليس له إسناد قوي. لا يأتي واحد يقول ابن عبد البر يحسن هذا الحديث، سيقع في خطأ كبير. انتبهتوا؟ ما يأتي واحد يقول ابن عبد البر يحسن، اللفظ مشكل، حسن جدا. إذن ماذا يريد بالحسن هنا؟ اللفظ، لفظ حسن المعنى اللغوي. وماذا قلنا المعنى اللغوي للحسن يدور حول إيش؟ ها؟ الجزالة، جمال المتن، يعني متن حلو جميل حسن. لكن هناك قرينة في كلام ابن عبد البر تؤكد لك أنه يريد المعنى، يريد اللفظ، يريد اللفظ لا يريد السند، يريد اللفظ. فلا نقول يحسنه وليس له إسناد قوي. لذلك العراقي علق على هذا القول قال فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعا. شوف ما قال، أراد بالحسن أنه يحسن الحديث، قال أراد بالحسن حسن اللفظ قطعا، يقين عنده. ثم علل فقال فإن روه من رواية موسى بن محمد البلقاوي أو البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي، والبلقاوي هذا كذاب، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث. والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه، وعبد الرحيم بن زيد العمي متروك الحديث ومعروف ضعيف. إذن واضح إن شاء الله كما ترون. فالحسن متى يطلق على الغريب، متى على الحسن بالمعنى الاصطلاحي لذاته أو لغيره، متى يطلق على المنكر، متى يراد به المتن وحسن اللفظ وجماله وليس تحسين الحديث. زين، هذا انتبهوا له في كلام العلماء كما أخبرتكم ما أدق علم الحديث. إذن نصل إلى هذه الخلاصة، أنه وقع إطلاق لفظ الحديث الحسن في كلام بعض المتقدمين ولا يريدون الحديث الحسن بالمعنى الاصطلاحي، يريدون الغريب أو المعنى اللغوي أو النكارة. واضح؟ طيب، ومن هذا ما ذكرته لكم في كلام شعبة: من حسنها فررت، في كلام ابن عبد البر: هذا حديث حسن جدا. والملاحظة الثانية التي ننتبه لها أنه أيضا قد يريدون بالحسن حسن السياق، جمال اللفظ، جمال السياق، كما في حديث تعلموا العلم، حديث معاذ: تعلموا العلم. شوفوا كيف الكلام جميل. معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح. حلو الكلام؟ السلام، جميل، حسن، جميل جدا. لذلك ماذا قال ابن عبد البر؟ هو حديث حسن جدا، لكن ليس له إسناد قوي، ليس له إسناد قوي. هذا مصطلح تنتبهون أو ننتبه له. طيب، سنأخذ مثالا للحديث الحسن لذاته. اكتبوا هذا السند. قال أبو داود في سننه: حدثنا مؤمل بن الفضل. ذكرتونا بأيام الحديث، أيام الرواية. حدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، من أحب لله، سأعيد إن شاء الله، وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. مرة ثانية، قال أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نشوف الرجال. شيخ أبي داود، شيخ أبي داود مؤمل بن الفضل ثقة، وشيخ شيخه محمد بن شعيب ثقة، وشيخ شيخ شيخه يحيى بن الحارث ثقة، ولم يوصف بالتدليس، فقد عنعن السند لا إشكال. يرويه عن القاسم. القاسم من هذا؟ هذا القاسم بن عبد الرحمن تابعي، يعرف بصاحب أبي أمامة، القاسم بن عبد الرحمن. شوفوا، إذن كلهم ثقات. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة القاسم: صدوق يغرب، صدوق يغرب، شوي يغرب أحيانا عن الثقات. نزلت رتبته ولا ما نزلت؟ نزلت. فماذا نحكم على هذا السند؟ حسن لذاته، لم ينزل إلى رتبة الضعيف ولا ارتقى إلى درجة الصحيح. إذن هو حسن لذاته. وعندنا وقت ولا كان بنمثل أكثر الحديث الحسن لغيره؟ طيب، نمشي. سابعا مراتب الحسن. شوفوا هاي الأسانيد إذا رأيتوها فهي في الحسن، انتبهوا لها. السند الأول بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. إذا رأيت هذا السند بماذا تحكم عليه؟ حسن. بس شرط يكون السند إلى بهز يكون صحيحا. انتبه، ها، مش بس تنظر إلى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أيضا السند من الراوي من أبي داود أو إلى بهز يكون صحيحا أو حسنا. زين، لكن أول ما تشوف بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ماذا ينقدح في ذهنك؟ حسن. لو اللي قبل ثقات ما دام وصل عند بهز وهو في رتبة الحسن، إذن الحديث حسن، وهو بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة. زين، يروي عن أبيه عن جده. ومن الأسانيد الحسنة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانتبهوا أيضا يكون السند إلى عمرو بن شعيب يكون صحيحا متصلا ماخذ شروط الصحة. وعمرو بن شعيب جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. واختلفوا هل رأى جده عمرو أم لا، يعني أبوه شعيب. عمرو يروي عن من؟ عن أبيه شعيب. شعيب يروي عن من؟ عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. طبعا شعيب هل لقي جده عمرو عبد الله بن عمرو وصحبه أم لا؟ نعم لقيه، صحيح أنه لقيه. فإذا السند متصل، وليس هناك الحمد لله انقطاع، لكن لا يرتقي الحديث، حديث عمرو بن شعيب هذا السند لا يرتقي إلى الصحيح، هو في درجة الحسن، هو في درجة الحسن. طبعا ما في وقت نمثل. وأيضا من الأحاديث الحسنة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأيضا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إسحاق تعرفونه، بن يسار، صاحب السيرة، صاحب السيرة والمغازي. هو عنده مشكلة، هو مدلس، لذلك محمد بن إسحاق إذا عنعن تقف عند روايته حتى تقف له على التصريح بالسمع محمد بن عمرو. وأما حديثه ففي رتبة الحسن إلا إذا خالف. وطبعا اختلفوا فيه. هاي أسانيد اللي هي في رتبة الحسن، مثل ما أخذنا الأسانيد اللي في رتبة الصحيح، تذكرون أصح الأسانيد. المسألة ربما الأخيرة قبل الأخيرة، حجية الحديث الحسن، حجية الحديث الحسن. الحديث الحسن حجة، إذا صح فهو حجة في الأحكام والعقائد. قال الإمام الشافعي، ما أجمل كلامه رحمة الله عليه، قال كلمة جميلة في الرسالة، قال: وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه. الحديث حديث خلاص، إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، لا يرد الحديث، لا يعارض إلا بحديث. بل الفرض الذي على الناس اتباعه، يعني إذا صح يجب الأخذ به، يجب الأخذ به حسن ولا صحيح. وقال ابن الملقن: الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، وإن كان دونه في القوة، الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة. ثواني بس نختم. وقال الحافظ ابن وقال أيضا الحافظ لما تكلم، الحافظ بن حجر لما تكلم عن الحسن لذاته: وهذا القسم، قال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. آخر مسألة: مظان الحديث الحسن، مظان الحديث الحسن، كتب الحديث الحسن، توجد الحديث الحسنة في الصحيحين أيضا، صحيح البخاري ومسلم، إذن لماذا أطلقوا عليها الحديث الصحيحة؟ من باب الأغلب، من باب الأغلبية أو الأكثر، فالأغلب أن أحاديث الصحيحين صحاح لكن يوجد فيها الحسن. طيب، كذلك في سنن الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك في سنن الدارقطني يوجد الكثير من الحسن، وكذلك في سنن البيهقي الكبرى والصغرى، السنن الكبرى والسنن الصغرى. هذه مظان أماكن وجود الحديث الحسن. انتهينا من الحسن بنوعيه، لننتقل بإذن الله غدا إلى الحديث الضعيف، إلى الحديث الضعيف. وجزاكم الله خيرا على صبركم.